بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه القواعد الفقهية: للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتمي.
لو محمد شرحت كلام الشيخ، قول الشيخ رحمه الله وسنفي إلى شرحه هو: بالنعم الواسعة الغزيرة، ذي وذو وداء بتصرفاتها تعني صاحب، فالله تعالى هو ذو النعم الواسعة، ولا ريب أن ما بنا من نعمة فمن الله، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فلهذا نعمه غزيرة. ما معنى غزيرة؟ أي كثيرة ووافرة ولا عد لها. ولهذا قال ربنا سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وبهذه المناسبة، هل أفصح أن يقول الإنسان: نعم الله لا تعد ولا تحصى، أم يقول: نعم الله إن تعد لا تحصى؟ أيهما أقرب إلى نسخ الآية؟ هل نقول: نعم الله لا تعد ولا تحصى، أم نقول: نعم الله إن تعد لا تحصى؟ الثاني. لأنك حينما، وهو السائل جاري على الألسنة أن يقول: نعم الله لا تعد، الواقع أنها تعد، لكنها تعد ولا تحصى. ولهذا قال: وإن تعدوا نعمة الله. فالعد ممكن، ولكن الإحصاء ممتنع، لأنها لكثرتها لا يمكن حسبتها، لا يمكن حسابها. طيب، فربنا سبحانه وتعالى نعمه واسعة، والدليل على ذلك أنه قال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فسعة رحمته تعني سعة أنعمه، وهي غزيرة كثيرة كما تلونا آنفا. ولا ريب أن حق هذه النعم أن تقابل بالشكر. والعجيب أن شكر النعمة نعمة أخرى، ولهذا قال القائل: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر؟ والشكر نعمة ولو طالت الأيام واتصل العمر. صدق. إذا كان توفيقك لشكر الله نعمة جديدة تستحق أن تشكر الله عليها، فإذا شكرت الله تعالى على هذه النعمة الجديدة، كان شكرك لهذه النعمة نعمة أخرى تستحق الشكر، وهكذا. هذا معنى قوله: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلو الشكر؟ والشكر نعمة ولو طالت الأيام واتصل العمر. ويجب أن تقابل نعم الله عز وجل من قبل المنعم عليهم بالشكر، هكذا، لأن الشكران سبب لثبوتها وزيادتها. ما الدليل؟ قال الله تعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الله أكبر، نعمة سابقة. أنه إذا قابل العبد نعم الله تعالى بالشكر، فإن الله تعالى يزيدها ويضاعفها، وإذا قابلها بالكفران فإن الله تعالى يرفعها. أعاذنا الله وإياكم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لكن كيف يشكر العبد نعم ربه؟ بثلاث طرائق: بالقلب واللسان والجوارح، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. فيكون شكر الله تعالى بالقلب. كيف يكون شكر الله بالقلب؟ بأن يقوم في قلبك ارتباط بنعمة الله تعالى، وشعور بالامتنان واعتراف بالنعمة. واعلموا يا رعاكم الله أن بعض القلوب مجدمة من هذا المعنى، لا يقوم فيها من الشكران والفرح والفضل بنعمة الله. وقد قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهل أنت فرح بنعمة الله؟ ها؟ هذا مهم. وإذا رأيت أنك في شيء من البؤس والفاقة وتعسر الأمور، فاذهب بخيالك وذهنك إلى النعم الكبيرة اللي لا يمكن أن تقاس بالقياس. تذكر نعمة الله عليك بالإسلام، وأن الله تعالى استنقذك من الكفر. تذكر نعمة الله عليك بالإيمان، وأن الله تعالى أذاقك بشاشته. هذه نعم عظيمة جدا. ثم تسلسل في ذكر النعم ستجد شيئا كثيرا، فيقوم في قلبك الشكر لله تعالى. طيب باللسان كيف يكون؟ باللهج، بشكر الله والثناء بها عليه ونسبتها إليه. ولهذا لما أصبح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اترسما، قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مضرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مضرنا بنه بكذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. لأن الألفاظ لها دلالات، فيجب على الإنسان أن يضبط ألفاظه وأن يثني بالخير على مسديه وهو الله سبحانه وبحمده. أما الجوارح فإن شكر الله تعالى بالجوارح يكون بقيامها بما أوجب الله عليها. فهناك، فأنتم تعلمون أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. فمن تعلقه بالجوارح الصلاة، فيها قيام وقعود وركوع وسجود، الطواف بالبيت، رمي الجمار، السعي بين الصفا والمروة، الوقوف في عرفة، إماطة الأذى عن الطريق. فإذا فعل الإنسان ما يقتضي الأمر الشرعي من فعل الطاعات كنقل الخطى إلى المساجد والسعي على الأرملة والمسكين وما ذكرناه آنفا، فقد أدى شكر نعمة الجوارح. فتسخير الجوارح في طاعة الله تعالى شكر لله. هذا معنى قول القائل أفادتكم النعماء مني ثنائي يدي ولساني والضمير المحجبة. ثم قال والحكم الباهرة الكثيرة. إي والله، نعم الله سبحانه وتعالى مقترنة بحكمته. فالله تعالى حكيم في شرعه وفي قدره، حكمته في الدنيا والآخرة، له الحكم في الدنيا والآخرة. فالحكم نوعان، حكم مباشرة وحكم غائية، يعني باعتبار الحال وباعتبار المآل. وما الحكم؟ جمع حكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، لأنها مأخوذة من حكمة الدابة التي هي اللجام، تسمى حكمة لأنها تحكم وتوجه سيرا. فوضع الأمور في مواضعها هو الحكمة، وضدها السفه والعبث، وهو وضع الأمور في غير مواضعها. فالله تعالى له الحكمة الباهرة. ما معنى باهرة؟ من البهر، وهو امتلاء الرياح بالهواء، وهذا يحصل عند الاندهاش. وقال الإنسان مبهور بكذا وكذا، إذا شهق لشيء أعجبه. فحكم الله فعلا تبعث على هذا العجب، يرى الإنسان من حكم الله سواء العلمية أو الحسية ما يشهق له ويتعجب منه. هذا إذا كان مفسد يعني ببصر سوي، أما إذا كان مسلوب النظر والاعتبار فإنه لا ينتفع بما يرى، كما قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أما صاحب القلب السليم فإنه يعجب بكل ما يرى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لنستمع إلى شرح الشيخ رحمه الله.
هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه، فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين، ولا سيما الآدمي، فإن الله فضله وشرفه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة، ولا يمكن تعداد نعمه. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
ومما يدل على أن الآدمي هو أسعد الناس بنعم الله تعالى قوله سبحانه ولقد كرمنا بني آدم، وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولا يخلو مخلوق من نعمة لله، فإنه لا قيام للخلق إلا بالله. وهذا من معاني اسمه القيوم، فإن اسم الله القيوم يعني أمرين: القائم بنفسه فهو غني عما سواه، المقيم لغيره فلا غنى لأحد عنه. طيب، ثم إنه قال:
ولكنه تعالى رضي من شكر نعمه بالاعتراف بها والتحدث بها وصرفها في طاعة الله، وأن لا يستعان بشيء من نعمه على معاصيه، وقوله والحكم الباهرة الكثيرة.
أضاف الشيخ رحمه الله معنى رابع لما ذكرناه آنفا من صفة شكر نعمة الله بالقلب واللسان والجوارح، وهو عدم الوقوع في الضد، وذلك يفهم من قوله وأن لا يستعان بشيء من نعمه على معاصيه. فإن من الناس من يسخر نعم الله تعالى للوقوع في معصيته، فهذا كفران لا شكر. وهذا كثير، كم من الناس من يسخر الأدوات الحديثة أو الأموال الطائلة أو التيسيرات المختلفة ويستعملها فيما حرم الله، فهذا مناف مضاد للشكر. فإذا نوى الإنسان الامتناع عن هذه المحرمات شكرا لله كان ذلك من شكره لنعمه، فأضفها إلى ما تقدم. ثم قال:
وقوله والحكم الباهرة الكثيرة، يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول وتتعجب منها غاية العجب، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة. ومن نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه وشمسه وقمره وكواكبه وفصوله وحيوانه وأشجاره ونباته وجباله وبحاره وجميع ما يحتوي عليه رأى فيه العجائب العظيمة. ويكفي الإنسان نفسه، فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه علم أنه لا يصلح في غير محله.
هذا معنى قوله والحكم الباهرة. بيّن الشيخ رحمه الله أن حكم الله نوعان: حكم شرعية وحكم خلقية. فالحكم الشرعية هي التي أودعها الله تعالى أوامره ونواهيه، فمن تأمل في شريعة الله تعالى وجد فيها من المقاصد العظيمة والغايات السامية ما يبهر العقول، وشرح ذلك يطول. وكذلك أيضا من سرح طرفه في مخلوقات الله تعالى العلوية والسفلية وجد من آيات الله تعالى المبثوثة في النفس والآفاق ما يظهر العقول وتخضع له الرقاب، لكن كما أسلفت لا بد أن ينظر إلى ذلك بقلب سليم وعين باصرة لينتفع مما يرى. أما من نظر نظرة سطحية فإنه لا ينتفع، بل يعود حجة عليه لا. وقد كان من مقاصد القرآن العظيم حين نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكشف الغشاوة عن العينين والوقع عن الأذنين والأكن عن القلوب. تأملوا يرعاكم الله في مثل قول الله تعالى صارفا أنظار المشركين إلى آلاء الله وآياته في الكون والآفاق: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يا لها من تساؤلات، أسئلة يعني تنفض عن القلب غبارا. ونحن وإن كنا بحمد الله مقرين بذلك، لكن ينبغي أن نعيد طرحها على أنفسنا. هذه المشاهد التي جرى ذكرها نفسرها ليل نهار مع تعاقب الفصول والأحوال، ومع ذلك قد نمر عليها مرورا عابرا لا نرفع بها رأسا. فعلى المؤمن أن يتفقد قلبه وينظر بعين البصيرة. كان بعض السلف يقول لأصحابه: اخرجوا بنا إلى البرية. لماذا؟ للنزهة؟ لنحتضن؟ لنشوف الرضيع كذا؟ لا، قال: اخرجوا بنا إلى البرية لننظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سويت. رأيتم؟ قاربوا هذا بما يقع من كثير من الناس حينما يدرعون الأرض جيئة وذهابا للبحث عن والله في ربيع في المكان الفلاني، وفي مجمع ما في المكان الفلاني، وهكذا مجرد لقطات ظاهرة، صور سطحية. على المؤمن أن يكون له حال يخالف حال الناس في هذا، ويصر ما وراء الصور والأشكال، كما أشدنا آنفا وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأهل السنة من أسعد الناس حظا بهذا، ولذلك يتمتعون بهذه المتعة الكونية. ألف ابن القيم رحمه الله كتابا مافعا لذيذا ينبغي لطالب العلم أن يتروح به، وهو كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة. مفتاح دار السعادة ومنشور أهل العلم والإرادة، حينما يقرأه الإنسان ينقله ابن القيم رحمه الله في رحاب واسعة وساحات فسيحة في التفكر في مخلوقات الله تعالى العلوية والسفلية، ويلفت نظره إلى دقائق المخلوقات ودقائق ما في النفس أيضا، فيحيا بذلك القلب. فعلى الإنسان أن يغمر قلبه بمثل هذا. إذن هذا من حكم الله تعالى الباقي. ثم إنه قال:
ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول الفرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار.
نعم.
أما الصلاة من الله فهي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ففيها حصول الخير، والسلام فيه دفع الشر والآفات، والرسول من أُمي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والخاتم الذي ختم الله به أنبياءه ورسله فلا نبي بعده، وآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، فيدخل بهم الصحابة، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف خاص على العام، لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم فاخر الدنيا والآخرة، رضي الله عنهم.
نعم، جرت عادة المصنفين بعد حمد الله تعالى أن يصلوا ويسلموا على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، فسبك الشيخ ذلك نظما فقال: ثم عفوا على ما تقدم من الحمد لله، ثم الصلاة مع سلام دائم. نعم، ينبغي الجمع بين الصلاة والسلام في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن اقتصر على الصلاة دون السلام، أو على السلام دون الصلاة، فقد قصر عن المطلوب. الواجب الجمع بين الصلاة والسلام في حق نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، وربما اكتفي في حق المرسلين بالسلام، لقول الله تعالى: وسلام على المرسلين. لكن في حق نبينا صلى الله عليه وسلم نستعمل اللفظين: الصلاة والسلام. فما الصلاة؟ الصلاة مأخوذة من الصلة، والأصل في الصلاة في الوضع العربي الدعاء. معنى الصلاة في اللغة الدعاء. يقول الأعشى: تقول بنيتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضمجعا. عليك مثل الذي صليت، يعني عليك مثل الذي دعوت. فالصلاة في لغة العرب معناها الدعاء، ومنها قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. فالصلاة تأتي بمعنى الدعاء. فما معنى الصلاة من الله على نبيه؟ خلوا ما قيل فيها، ما اختاره الشيخ رحمه الله، وهو قول أبي العالية رحمه الله، أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلت صلى الله على محمد، فمعنى ذلك أنك تسأل الله أن يذكره ذكرا حسنا في الملأ الأعلى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فهذا معنى الصلاة من الله على عبده. إذن يحصل بالصلاة الصلة، وصلة الله لعبده هي مفتاح كل خير. والسلام من السلام، فإما أن يكون السلام بمعنى التحية، وإما أن يكون السلام كما قال الشيخ من دفع الشر والآفات، يعني من السلام، وهي دفع الشر والآفات، فيكون مقابل للصلاة. فكأن في الصلاة حصول الخير، وكأن في السلام دفع الشر، ويحصل المطلوب بهذين الأمرين، بالفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فلهذا اجتمع ذكر الصلاة وذكر السلام معا. قال: مع سلام دائم على الرسول. الرسول عرفه الشيخ بأحد تعريفاته، وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، تمييزا عمن؟ عن النبي، لأنهم قالوا بإزاء ذلك النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. قال بهذا عدد من العلماء، والواقع أن هذا التمييز بين الرسول والنبي يعتريه يعني نظر، إذ يتبادر إلى الذهن كيف يوحي الله تعالى بشرع إلى رجل ولا يأمره بتبليغه، وكيف ينزل الله شريعة على رجل واحد؟ فإن هذا فيه ما فيه من النظر والاستدراك والمراجعة. وقال بعض أهل العلم إن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع رسول قبله وأمر بتجديده. وأمر بتجديده، فمثلا موسى عليه السلام أوحي إليه بشريعة جديدة، لكن أنبياء بني إسرائيل بعده أمروا بتجديد من درس من شريعة موسى عليه السلام. فهذا فرق ما بين النبي والرسول. لكن يشكل على هذا أيضا إشكال، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد سمى بعض أنبيائه رسولا، قد سمى بعض أنبيائه رسولا وهو لم يوحى إليه بشرع جديد. من؟ يوسف. قال الله تعالى في قصة مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينة فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فسماه رسولا مع أنه قال: واتبعت ملة آبائي. وقال أيضا: ما كان لأخذ، قال: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. فعمل بشرع من قبله، أبوين إسحاق ويعقوب وإبراهيم. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفريقا ثالثا في كتابه النبوات، فقال إن الرسول من يرسل إلى قوم مخالفين ليدعوهم إلى الله، والنبي من يبعث في قوم موافقين ليحكم بينهم ويقضي بينهم ويذكرهم. وهذا في الحقيقة منضبط إلى حد كبير، فإنه لا تكاد تجد رسول إلا وتجده قد بادئ قوما مخالفين له. حتى يوسف كان بين بني فرعون وكان يحكم، كما شهد بذلك مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينة. من أين يشبه؟ وأما النبي فإنه من يبعث في قوم موافقين، يعني الأصل فيهم التوحيد والإيمان والطاعة، لكن يحكم بينهم ويقضي بينهم، كما كان يقول من أنبياء بني إسرائيل. استمع، يقول الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. إذن التوراة نزلت على موسى، والنبيون أن أنبياء بني إسرائيل اللي هم الأصباط المبثوثين في أصباط يعقوب عليه السلام، فيحكمون بالتوراة. إذن هذه مهمتهم، ولذلك يسمونهم في العهد القديم القضاة، يسمونهم القضاة، سفر القضاة، مثل حزقيال، دانيال، يشوع، كذا مما يسمونهم من أنبيائهم عليهم السلام. طيب، ثم وصفه بأنه الخاتم بقول الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا نبي بعده، لأن الخاتم كما قال الشيخ الذي ختم الله به أنبياء. واعلموا يرعاكم الله أن ختم النبوة من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر ختم النبوة فهو كافر. فكل دعي يدعي أنه نبي فهو كافر، وكل من صدق فإنه كافر مثله، فإنه كافر مثله. لماذا؟ لأن الله قد قال وخاتم النبيين، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد، وقد ادعى النبوة أقوام على مر التاريخ. قال نبينا صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعد 30 كذابا كلهم يسمو أنه نبي. وكان من أشهرهم في الأعصر الأخيرة ميرزا غلام أحمد القادياني الذي تنسب إليه فرقة القاديانية في شبه القارة الهندية، ويسمون أنفسهم الأحمدية، ولهم قنوات فضائية في تتكلم بلغات شتى، ولهم مراكز في كل مكان. والسبب أنهم كانوا متحالفين مع الاستعمار الإنجليزي إبان سيطرته على شبه القارة الهندية، فيعني دعمهم الإنجليز دعما كبيرا، ونشروهم في جميع مستعمراته. وكانت بريطانيا كما تعلمون يقال عنها الإمبراطورية التي لا تغيب عن أراضيها الشمس، ولهذا تجدهم في كينيا وتنزانيا وعدن والهند وجميع المستعمرات البريطانية، وتجدهم أيضا في أوروبا في أماكن شتى يعتقدون أن ميرزا غلام أحمد نبي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أكثرهم العلماء وصدرت من المجامع الفقهية الإسلامية المتنوعة البيانات بتكثير طائفة القادياني. ثم أنه بيّن معنى الآية واختار ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن آل النبي هم أتباعه على دينه، لأن الآل مأخوذ مما؟ من الأول وهو الرجوع. الآل مأخوذ من الأول وهو الرجوع، فآل النبي هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. هذا هو التعريف المقدم. وبناء عليه فعطف الصحب على الآل كما قال الشيخ من باب عطف الخاص على العام، وكثيرا ما يقع عطف الخاص على العام لمزيد، كما لو أقول مثلا حضر الطلبة ومحمد، مع أن محمد من الطلبة لكني خصصته بالذكر لمزية ما أو لقصد ما. وأحيانا يراد بالآل المعنى الأخص وهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، أهل بيته لأنهم ذوون، فمن كان من أهل بيته وهم البطون الأربعة أو الخمسة آل عقيل وآل جعفر وآل علي وآل العباس وآل حارث بن عبد المطلب الذين لا تحل لهم الصدقة يقال لهم آل محمد، ولا شك أنهم من جملة الصحابة أيضا. فهؤلاء قد أثنى عليهم الشيخ رحمه الله في منظومته، قال الحائز مراتب الفخار. إي والله، ما هي مراتب الفخار؟ العلم النافع والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله والنصرة، وهكذا هذه هي الأمور التي يجب أن يعلق عليها الحمد والمدح والشرف، لا على ما يعلقه عليه الناس من الأنساب والأحساب وغير ذلك. ثم قال
اعلم بديك أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. يعني أن منن الله على العباد كثيرة، وأفضل ما من الله على عبده به هو العلم النافع. وعلامة كون العلم نافعا ما ذكرت من النظم أنه يزيل عن القلب شيئين وهما الشبهات والشهوات، فالشبهات تورث الشك، والشهوات تورث درن القلب وقسوته، وتثبط البدن عن الطاعات. فعلامة العلم النافع أنه يزيل هذين المرضين العظيمين، ويجلب للعبد في مقابلتهما شيئين، وهما اليقين الذي هو ضد الشكوك، والإيمان التام الموصل للعبد لكل مطلوب، المثمر للأعمال الصالحة الذي هو ضد للشهوات. فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة، ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين، وبهما تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
اعلم هديت، أما قول اعلم فهذا لفظ شرعي قرآني، قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإعلم هو خطاب بتحصيل العلم، والعلم أشرف ما يحصله الإنسان ويغتنيه قلبه. فما هو العلم؟ العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم. العلم حقيقته إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. ما قسمه؟ الجهل، والجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، على خلاف ما هو عليه. مثال ذلك، لو قيل للإنسان متى وقع فتح مكة؟ قال لا أعلم، هذا جهل جهلا بسيطا. طيب لو قال وقع فتح مكة في السنة 15 من الهجرة، هذا جهله جهل مركب، لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. هذه ثلاثة ألفاظ، وهناك الشك وهناك الظن وهناك الوهم، لكن نكتفي بهذا المعنى. إذا ينبغي للإنسان أن يعلم، وعليك يا طالب العلم أن تعلم علما يقينيا، وأن تكون على بينة من ربك في كل شيء، في الأصول والفروع. كن دوما على أساس راسخ، لا يكون علمك علما متضعضعا، ليكن عندك حزم. تجد مثلا بعض طلبة العلم يحصل ويحصل، لكن حينما يسأل عن شيء تجد في عبارته رخاوة وتردد. لماذا؟ لأنه حينما طلب ما ثبت العلم بفهم واضح، وإنما يمر على المسألة تلو المسألة تلو المسألة، ويكون عنده بعض الإشكالات وينسف وراء ظهره ينسف وراء ظهره، حتى تتراكم الديون، تجده يقول أرجع إليها فيما بعد أرجع إليها فيما بعد، فتتراكم عليه الديون وينقطع. لا لا، عود نفسك يا طالب العلم ألا تغادر مسألة حتى تتقنها، حتى تكون واثق من علمك، وإذا أجبت أجبت برسوخ هكذا. ولهذا قال الله الراسخون في العلم، لكن الراسخون في العلم، فالرسوخ مهم لطالب العلم، ومن أعظم أسبابه صحة الفهم، أن تفهم فهما صحيحا. ودعا له بالهداية، اعلم هديت، وهذا فيه استلطاف واستمالة. اعلم هديت أن أفضل البناء، لما كان قبل قليل قد ذكر أن نعم الله كثيرة، بين شيئا منها بل وأعظمها، علم يزيل الشك عنك والدرك. اي والله، الله تعالى قد بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع. ما ثمرة العلم؟ أن نرفع قضيتين، الشك، لأن يعني الشك ناتج عن جملة جهالات، فميزة العلم أنه يرفع الشك. إنما شفاء العي السؤال، هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالشك داء، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، فيزال هذا الداء بالعلم. ثقوا تماما الثقة معشر الطلبة والطالبات ومن بلغ، أنه ليس في ديننا شيء نستحي منه أو نعتذر عنه. ديننا من عند الله حق، لكن قد يخفى على بعض الناس ويتبين لبعضهم، فما جهلته أنت يعلمه غيره. ليس في ديننا بحمد الله شيء يعني نغض الطرف عنه أو نستحي من ذكره أبدا، هو من عند الله بين صحيح واضح حق برهان مبين إلى غير ذلك من الألفاظ القاطعة. علم يزيل الشك عنك والدرن، أراد بالدرن هنا الشهوات، لأنها درن فعل، درن مرض. وذلك أن من أعظم دواعي ترك الشهوات أن يقوم عند الإنسان علم يعظه ويورثه الورع. فإذا علم الإنسان أن له ربا قادرا يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم بحاله ويقدر عليه لو شاء أهلك، وأن من ورائه يوم آخر يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، أليس هذا العلم يثمر الورع والتقى؟ فلا والله. ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليس العلم معشر طلبة العلم بمجرد حفظ المتون أو استشراحها، لا، العلم الذي ينفذ إلى القلب ويستقر فيه. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. رأيتم استدعي العلم هنا، ما الذي حمله على أن يقوم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ العلم. لهذا قال ختم الآية بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله الله ليكن هذا همك، علم ينفعك في الآخرة. أما العلم الذي يتخذ للمهاترات والمغالبات وضراوة المناقشات وهذا زغل علم ليس علما. العلم النافع هو العلم الذي ينفعك في الآخرة، فتنبه لهذا جيدا تهدى بإذن الله، لأن علم قليل نافع خير من كثير لا طائل من وراءه. والواقع أن الشيخ رحمه الله قال إن ما يعتني القلب آفتان، شبهات وشهوات، وهذا حق. الشبهات والشهوات هما الآفتان اللتان تعتريان القلب، لكن ممكن أن نضيف بدا ثالثا ألا وهو الغفلات. غير الشبهات وغير الشهوات هناك الغفلات، يعني قد يكون الإنسان قلبه مشغول بشبهات يدافع عنها ويدافع عنها، كما وقع للجهمية والمعتزلة والقدرية والجبرية وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. وقد يكون واقعا في شهوة فهو يتبع هواه في فتنة المأكل والمشرب والفرج والقيل والقال وغير ذلك، لكن هناك آفة ثالثة وهي الغفلة. قد يكون الإنسان قلبه خلي، بمعنى أنه لا يقوم فيه شيء من المعاني، لا يقوم فيه شيء من كأنه بهيمة. تأمل هذا في مثل قول الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فمن الناس من يعيش بلا معنى، ما يقيم في قلبه غاية وهدف، قلبه خلي صحوة طاحنة، قفلة مطبقة، قفلة مطبقة كهؤلاء، كما وهو الذي يسمى عند العلماء كفر الإعراض. كفر الإعراض، الكفر أنواع، كفر الشرك وكفر الجحود وكفر النفاق وكفر كذا كذا، فيه نوع من الكفر اسمه كفر الإعراض اللامبالاة، كما وقع أو كما مثلوا له بما جرى من أحد بني عبد ياليل وهم من أشراف الطائف. أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم من الإسلام، فقال أحدهم أما وجد الله أحد غيرك حتى يرسله، وقال الثاني هو يمزق أستار الكعبة إن كان الله أرسله، وأما الثالث صاحب كفر الإعراض فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كان الله قد أرسلك فلا أنت أكبر في عيني من أن أرد عليك، وإن كان الله لم يرسلك فلا أنت أصغر في عيني من أن أرد عليك، ثم قام وترك. وهذا الآن يا إخوة كثير في الناس، يعني أقصد على مستوى الكرة الأرضية، قوم يأكلون ويشربون وينكحون وينامون ويستيقظون يملؤون المدرجات والساحات كالبهائم، لا يرون بعثا ولا حياة ولا نشورا، هكذا يسيرون كالبهائم. فعلى الإنسان أن يتعاهد قلبه من الوقوع في هذه الآفات الثلاث، الشهوات والشبهات وكذلك الغفلات. ثم قال ودرجات اليقين.
ودرجات اليقين ثلاث كل واحدة أعلى من الأخرى، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين كعلمنا الآن في الجنة والنار، وعلم اليقين إذا ورد الناس القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فرأوهما قبل الدخول، وحق اليقين إذا دخلوهما. وحاصل ذلك أن العلم شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث. وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ويجتهد في تحصيله، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله، ويبدأ بالأهم فالأهم منه، ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. فلهذا قلت.
نعم، ما أحسن هذا المدخل اللطيف لصلب الموضوع. الشيخ رحمه الله بين بأن العلم يورث اليقين، وأن الإمامة في الدين تقوم بشرطين، وهذان الشرطان دل عليهما قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لكن اليقين درجات أيضا يتفاوت، فمنه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وقد نزل هذا التقسيم على مسألة أو على مثال: علمنا بالجنة والنار هذا علم اليقين، نحن موقنون بحمد الله في هذا. إذا بعث الناس يوم القيامة وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، حصل عين اليقين في معاينة، لكن بعد ما في معايشة. ثم إذا أدخل أهل الجنة في الجنة وأدخل أهل النار النار، وقع حق اليقين، يعني تحقق ذلك. والمقصود أن على طالب العلم أن يترقى في درجات العلم إلى أن يحققه تحقيقا بالغا. ثم هذا العلم الذي رسخ وتجذر يثمر كل قول حسن وكل عمل صالح كما ذكر الشيخ، وهذه من فضائل العلم. وبضده الجهل، فإنه مبدأ كل شر، وإنما يؤتى الإنسان من قبل هذا الجهل أعاذنا الله وإياكم. ونبه على أمر مهم، وهو أنه ينبغي لطالب العلم أن يستعين بمعبوده للوصول إلى مقصوده. لا تعتمد على ذكائك وفطنتك وحافظتك، استعن بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقال لمعاذ، قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا معنى يجب على طالب العلم أن يتنبه له، وهو معنى إيماني: الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. ونبه أيضا على قضية منهجية، وهي البداءة بالأهم فالأهم. البداءة بالأهم فالأهم، رتب الأمور ترتيبا منهجيا، ابدأ شيئا فشيئا، ترقى كما يترقى ابن آدم. فابدأ بالأولى فالأولى، لا تبدأ بالفروع قبل الأصول. الأصول مقدمة، والفرائض مقدمة على الواجبات، والواجبات مقدمة على السنن والمستحبات. فاتخذ الشيخ رحمه الله من هذا مدخلا لطيفا لهذا الكتاب القواعد الفقهية. لهذا قال: ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها. فلهذا قلت، ثم ساق الأبيات التي هي في صلب الموضوع، وما عدا الوقت يتسع لتقريرها، فنرجعها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم ليبين لكم معنى القاعدة، تعريفها والمقصود بالقواعد العامة والخاصة وغير ذلك. وقد ذكر الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة نحو من 35 قاعدة هي من أهم القواعد التي تنيل لطالب العلم طريقة ويرد جزئيات المسائل وفروعها إليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.